الحق حق المتفق ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشميع خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم او يغلب على الظن انهم ارادوا الحق. فاذا قال البخاري قال بعض الناس فقل جزاك الله خيرا ان كنيت عنهم ولم تذكرهم باسم. هذا من ورع رحمه الله. وحينئذ نعرف ان الرجل لا يريد القائل اي لا يريد ان يشنع على القائل انما اراد القول بدليل انه قال بعض الناس. فالقارئ البخاري رحمه الله في هذه المساله يعتبر ممن يثنى عليه بها لا ممن يقدح فيه لا ممن يقدح به بسبب طيب احنا وقفنا على وقاضي الى قاضي القاضي الى القاضي وذكرنا ان كتاب القاضي الى القاضي نوعان كتاب فيما ثبت عنده الى القاضي ليحكم به وفيما حكم به لينفذه. قد تقولون مثلا ما الفائده من كونه يرسم ما ثبت عنده ليحكم به القاضي الاخر؟ نقول الفائدة من هذا أن القاضي الكاتب قد يشكل عليه الحكم ولهذا يكتب الثبوت. وهذه تقع كثيرا الآن في مسألة الطلاق الثلاث. كان الذين يكتبون الطلاق الثلاث فيما سبق يكتب بأنه حكم بأن الزوجة كانت منه بينونة كبرى له ولما خسر الإفتاء لأن الطلاق الثلاث واحدة صاروا يكتبون الثبوت فقط ويجعلون الحكم مفتوحا للمحسن. لذلك هذا القاضي الذي ثبتت عنده القضية يكتب بها إلى القاضي الثاني من أجل إيش؟ من أجل أن يحكم به لأنه مشتبه عليه الحكم أو يرى أن الحكم كما يرى غير مفيد فيكتب للقاضي بما ثبت عنده يحكم به. أما الثاني ما حكم به لنفسه فكذلك أيضا له غرض فيه لأنه قد يكون ضعيفا عن التنفيذ فيكتب إلى قاضي آخر أكبر منه يستطيع أن ينفذ. وسبق لنا أيضا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا يكتب لما ثبت عنده ليحكم به إلا إذا كان بينهما مسافة قصر بخلاف ما إذا كتب فيما حكم به لينفذه فإنه يجوز وإن كان في بلد واحد. ولكن صحيح أنه يجوز أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به ولو كان في بلد واحد وهذا لا يضر. وعمل الناس اليوم على هذا فإنك ترى المحكمة الواحدة فيها عدة قضاة نعم. كيف؟ هو قرأ إلى السنة. طيب وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. يعني قال بعض الناس ولم يبين من البعض ولكنه لا يهمنا أن نعرف أن فيه قولا يقول كتاب الحاكم يعني القاضي للقاضي ويحتمل السلطان لكنه بعيد جائز إلا في الحدود، فإنه لا يقبل فيها حساب القاضي إلى القاضي. يعني لو ثبت عند قاض أن فلانا زنى فإنه لا يصرف إلى القاضي، إلى قاضي آخر، لا للحكم ولا للتنفيذ. لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبنية على السفر والدرء الشبهات، فلا ينبغي أن يصل بها إلى القاضي إلى قاضي آخر فتنكسر. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يقبل حتى بالحدود، يقبل حساب القاضي إلى القاضي حتى بالحدود إثباتا حكما أو تنفيذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغض إلى أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجوه. فالصواب أنه يجوز كتابة القاضي القاضي حتى في الحدود، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق. وأما كون الحدود تضرب الشبهات فليس هناك شبهة، وأما كونها بني على الستر فسوف يتبين هذا بإتقان الحق عليه، سواء كتب القاضي إلى قاضي آخر أم لا. ثم قال أو هذا البعض: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا هذا ردا عليه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. كلام البخاري هنا يقول إن هذا البعض من الناس قال إن الحدود لا يقبل فيها حساب القاضي للقاضي، وأن هذا قال إذا كان القتل خطأ فهو جائز، لأن الخطأ يوجب المال ولا يوجب القتل. وهذا صحيح أنه يوجب المال دون القتل، الخطأ نعم يوجب المال دون القتل، ولأن هذا مالا بزعمه. ثم قال: وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. ولكن قال نعم القتل سبب، القتل الأول سبب، ولكن الواجب في القتل مال وليس قوله. فوجهة نظر القائل واضح، لأن القتل الخطأ لا يوجب القتل إنما يوجب المال. لكن البخاري يقول إن هذا المال مبني على ثبوت القتل الأول، وهو قتل القاتل خطأ، وهذا ليس بمال، ولا يثبت المال وهو الدية إلا بعد ثبوت القتل. ولكن في المسألة من أصلها نظر، فإن القصاص ليس من باب الحدود، ومن أدخله في الحدود فقد غفل، لأن الحدود حق لله ثابت لا يملك أحد إسقاطه، والقصاص حق للآدم يملك الآدمي إسقاطه ولو بعد وصوله إلى الحاكم، فيملك إسقاطه إلى الدية، ويملك إسقاطه مجانا. والحدود ليست كذلك، الحدود إذا بلغت السلطان وجبت إقامتها ولا فيها عقل، والقصاص فيه العقل. فأصل إدخال القتل أو إدخال القصاص الحدود فيه شيء من الغفلة. نعم قال بعض العلماء إنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص، ولكننا نقول الصحيح أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء يكتب به، كل ما يسره حكم القاضي فإن كتاب القاضي للقاضي جائز. قال: وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وهذا يشبه كتاب القاضي إلى القاضي. وكتب عمر ما دعيه في سن قصيرة، وهذا قصاص. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز مطلقا. إبراهيم إذا أطلق فهو النخعي وهو من التابعين، وهو إلى الفقه أقرب منه إلى الحديث، ولهذا يعتبر من الفقهاء وليس من المحدثين، فهو فقيه لكنه في الحديث ضعيف، ضعيف بمعنى أنه ليس عنده علم كعلم رجال الحديث، لكنه رحمه الله قوي في الفقه. لكن اشترط إذا عرف الكتاب والخاتم، وهذا يشير إلى طريق الثبوت، ثبوت الكتاب من القاضي إلى القاضي لا بد أن يكون عرف الكتاب وعرف الخاتم، الخاتم الذي يختم به. وكان الشعبي يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني يجيزه من القاضي. فإذا كتب القاضي الكتاب وختمه وبعثه إلى القاضي الآخر فهو جائز. ويروى عنه عمر نحو وقال معاذ بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن عائذة قاضي البصرة وإياس بن معاذ والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. كل هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء لا يقبل إلا إذا قرأ القاضي الكاتب الكتاب على اثنين عدول وختمه أمامهما وقال اذهبا بكتاب هذا إلى فلان بن فلان، فلا بد من إحضار شاهدين يشهدان يقرآن أو يقرأ عليهما ثم يختم أمامهما ثم يسيران فيه إلى القاضي المكتوب إليه. وعلى هذا القول، وهذا هو المدى، وعلى هذا القول فالكتب التي تصدر من القضاة عن طريق البريد تقبل ولا لا؟ لا تقبل، لا تقبل، لأنها ترسل مختومة وترسل عن يد أناس مشهورين لا تعرف عدالتهم، وإن عرفت فإنهم لا يوصلونها بأيديهم. ولكن الصحيح أنه إذا عرف الكتاب والختم فإنه يقبل بغير محضر من الشهود، كما قال البخاري عن هؤلاء. فإن قال القاضي الذي جاء إليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك، يعني لو قال القاضي المسلوب إليه أنا لا أسف بأن هذا كتاب فلان ولا أن هذا قتله قلنا اذهب فالتمس المخرج من ذلك. ما يلتمس المخرج؟ يعني هذا الشك اللي حصل له التمس المخرج منه. ثم قال وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله وهما مجتهدان، نسأل الله أن يعفو عنهما اجتهادهما. ولا شك أنهما إنما اجتهدا لعل في ذلك الوقت تكثر الفتن وتكثر الكتب المزورة، مثل ما حصل قتل عثمان رضي الله عنه سببه الكتب المزورة، فكأنهما رأيا من باب الاختيار أن لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بالشهود، فيكون قولهما منزلا على حال من الأحوال. لو وجد مثل هذه الحال في الوقت الحاضر ونسأل الله لا يوجد، لو وجد قلنا لا بد من الاختيار، لا بد من الاختيار.
أولا وقال لنا أبو نعيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن المحرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. أجاز إيش؟ أجاز الكتاب. وهنا كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به لنفذ أو بما ثبت عنده ليحكم به. هل هو بما ثبت عنده ليحكم به أو بما حكم به لنفذ؟ نعم الأول. وكره الحسن وأبو كلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وهذه الكراهة خوفا من أن يكون فيها جورا، ولكن الصحيح أنه لا كراهة لأنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية، يريد أن يشهد على أن هذه وصية فلان من فلان، مثل أن يعطيه ضرطا مخدوما ويقول هذه وصيتي إذا مت فأعطي الوراثة. فلا حرج، أولا لأن الأصل عدم الجور، والثاني أنه لا يريد أن يشهد لينفذ أو يحكم، يريد أن يشهد لينفذ، ثم بعد ذلك ما كان جورا فإنه يبعد وما كان عدلا فإنه يسجد. يقول: وقد كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل خيبر إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. وهذا متى؟ في قصة عبد الله بن سهل فيما أظن. يعني عندك
إلى آخره. قال الحافظ: هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة. قوله: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إلى آخره، هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وقتل عبد الله بن سهل بخيبر، وقتل عبد الله بن سهل بخيبر. وقد تقدم شرحه مستوفا في الديات في باب القسامة، ويأتي بهذا اللفظ في باب كتابة الحاكم إلى عماله بعد 21 بابا.
وهذا بناء على اعتبار الكتاب. قال: وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. وهذا صحيح، يعني لا يجوز أن يشهد الإنسان على امرأة من وراء الستر سواء كان ستر شاملا أو ستر الوجه فقط حتى يعرفها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها من أجل الإثبات، من أجل الإثبات، لأن هذا حاجة. طيب، وقول إن عرفتها فاشهد وإلا فلا، يفيد أنه لا يشهد على مجرد الصوت حتى يعرف أن هذا صوت فلان. فإن قال قائل: الصوت ربما يقلد، قلنا: والكتابة ربما تقلد. وهذه الأمور لا ينظر فيها إلى التجميز العقلي أو المنع العقلي، ينظر فيها إلى الظاهر. ولهذا نحن نحكم بشهادة الشهود وإن كان من الممكن أن يكونوا كذبا، من الممكن أن يكونوا كذبا. فالأمور العقلية لا مجال لها في هذا الباب، ولا مجال لها أيضا في باب الأخبار. فلا حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بظاهره، حتى وإن احتملت أشياء كثيرة فلا عبرة بهذه الاحتمالات، لأن من اتبع التجويز العقلي فإنه لا يمكن أن يستقر له شأن الإطلاق. نعم.
حدثني، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد ونقشه محمد رسول الله.
ففي هذا دين على أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ خاتما، يتخذ خاتما ويقصد عليه اسمه. وكان خاتم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم
كان نقشه محمد رسول الله، محمد في الأسفل، رسول فوق، الله فوق، محمد رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام اتخذه من فضة، يقول كأني أنظر إلى وبيص. الوبيص كالبريق لفظا ومعنى، أي إلى بريقه. نعم. نعم.
باب
هنا
طلب البينه، هل هذا صحيح الاجماع؟
لا مو صحيح، ليس بصحيح. خلاف في مذهب الامام احمد مشهور على انه اذا ارسلهم مختوما مدرجا فانه يصح،
ليس
الاجماع، ولعلهم لم يطلعوا على خلاف. نعم.
دخل
الحمراء فوق
الخلف،
يصل الحرق أنه معدود،
هنا
ثبت أنه إذا سنفذت الخلف. طيب، والإشكال؟ الإشكال هل كان النبي يدخل الحمراء؟ هذا واضح، لأنه إذا لم يثبت الحديث الذي ذكرت فإنه يبقى الأصل أنه لا ينزل. ما شيء فهمت وجه.
لا سبق
عنه أنت وأجبت عنه أنا، وقد قد يكون هذا من مناقب الإمام، من مناقب البخاري رحمه الله أن يكمل ويقول بعض الناس، ثم يبحث القارئ من هذا البعض إذا أحب أن يطلع على عين القارئ.
باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله
يضلون
إن الذين يضلون عن سبيل عندما كأن الضاد
يعني مفتوح ويلقى.
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت يعني لرأيت الشيخ لرأيت
لرأيت بالضم
من أمر داود هذين لرأيت أن القضاة هلكوا. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة
خصلة. عندكم خطة نصفة خطة نصفة
خطة وخصلة خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما
نعم
عالما سؤولا عن العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب من متى يستوجب الرجل القضاء، ولم يذكر فيه الا اثاره. ومعنى يستوجب ان يلزمه القضاء ويكون اهلا له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان القضاء التزامه فرض كفايه، اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فان لم يقم به احد او كان به من لا يكفي تعين. وهذا حق، حق انه فرض كفايه، لانه لا يمكن وصول الحقوق الى اهلها الا بالقضاة، ولا سيما اذا كنت في وقت تخشى ان لم تلتزم بالقضاء ان يقام في القضاء من ليس اهلا له في علم او دين، فانه حينئذ يتعين ان يلتزم الانسان بالقضاء، وان يستعين الله سبحانه وتعالى في معرفه الحق والحكم به. لا يقول ان القضاء شديد، نقول له صحيح ان القضاء شديد، لكن اشد منه اضاعه حقوق الناس. وانت اذا استعنت بالله والتزمت بالقضاء واجتهدت ما استطعت فانك لا تلام، حتى لو اخطات فان الخطا مغفور لك، حتى لو قتلت نفسا باجتهادك فان الله لا يلومك على هذا، لانك فعلت ما يجب عليك. اما النفور عن القضاء اتباعا لبعض ما ورد عن بعض التابعين فهذا خطا، هذا خطا عظيم، لانك اذا فرضت انت وانت اهل للقضاء علما ودينا وامانه صار في القضاء من ليس بشيء. فالقضاء فرض كفايه، ويتعين اذا لم يوجد غيره او وجد من لا يقوم به على الوجه الذي يرضي الله ورسوله. ثم ذكر الاثر. قال الحسن يعني البصري رحمه الله: اخذ الله على الحكام ان لا يتبعوا الهوى. اي هوى؟ هوى النفوس. لا يتبعوا هوى النفوس لا من جهه الحكم ولا من جهه الاجتهاد في تصور المساله ولا من جهه الاجتهاد في دلاله الشرع عليه. هذه ثلاث امور: لا يتبعوا الهوى في دلاله الشرع عن الحكم فيفسدوا، ولا يجتهدوا في المطالعه والمراجعه، نعم، لان هذا قصور. كثير من الناس يرحل الى الكسل والى الدعاء والى السكون، ولا يحرص على تتبع المساله من مظانها، حتى لو وقع في قلبه شك يقول خلاص هذا ما قاله الحنابله مثلا اذا كان حنبليا، هذا ما قاله الشافعيه اذا كان شافعيا، هذا ما قاله الحنابله اذا كان عنفيا، هذا ما قاله الموالك اذا كان مالكيا. وان وقع في قلبه شيء، وهذا لا يجوز، بل الواجب اذا وقع في قلبك شيء او شك في حكم المساله سواء في القضاء او في الفتيه، الواجب ان تراجع، ان تراجع حتى لو راجعت كتب المذاهب الاربع ولم يزل في قلبك حسكه، فاطلب الحق من مصادر اخرى. فلا تقول الله هذا كلام الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة، ما دمت لم تطمئن يجب أن تبحث حتى تطمئن. فإذا عجزت فقلب من تراه أقرب إلى الحق، لأن الميتة تقوم مقام المذكات متى؟ عند الضرورة. فالتقليد ميتة، إن اضطرت إليه فكل، وإن استغنيت عنه ثلاثة. فلا بد أن يكون الإنسان مخالف لهواه في الركون إلى الدعة والسكون، فليبحث بقدر ما يستطيع. ثانيا، في تصور المسألة لا بد أن يجتهد في تصور المسألة إذا عدت في مجلس القضاء. وكثير من الناس يقول أخشى أن يراجع الخصم أو المدعي أو المنكر، يقول ما هذا القاضي، لا يفهم كلام الناس، فلا يقول هكذا. أقول لا يقول القاضي هكذا، يجب أن يصدق حتى يعرف المسألة تماما، وإذا شك صار عنده إشكال في عرض المسألة من الخصم فليوره أن يأتي بتورية في الكلام حتى يستخرج ما عنده من الحجة، كما فعل سليمان في قصة المرأة. خرج امرأتان فأكل الذئب ابن إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم إلى سليمان فدعا بالسكين وقال هات السكين أشق الولد بينكما نصفين. الكبيرة رحبت بهذا القرار وهذا الحكم، والصغيرة أبت قالت لا هو لها، فقضى به لمن؟ للصغيرة. الكبيرة رحبت بهذا القرار والحكم لأن ابنها قد أكله الذئب، خلها هذه رحمة، والصغيرة أخذها الحنان والشفقة والرحمة وقالت يبقى بي حيا عند هذه المرأة ولا يموت، فقضى به للصغر. فهذا أيضا لابد أن القاضي لا يتبع الهوى في هذا. المسألة الثالثة في الحكم، إذا تبين له الحكم الشرعي وتبينت له المسألة وتصورها تصورا كاملا يجب أن يحكم بما ظهر له ولو على أبيه وأمه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول أخذ أن لا يتبع له وأن لا يخشوا الناس، يخافوا الناس فليحكموا بالحكم حكم الله ورسوله ولو كره الناس ذلك، ولا يشتروا بآيات ثمنا قليلا كالرشوة مثلا، بحيث يأخذون رشوة ليحكموا لمن أعطاهم، واعلم أن الرشوة لا تختص بالمال، تختص بالمال والجاه والإدنى وما أشبه ذلك، لأنها أعني الرشوة مأخوذة من الرشا، والرشا هو الحبل الذي يدلى به الدلو إلى الذئب، فكل ما توصل به الإنسان إلى الحكم له فهو إيش؟ رشوة، سواء كان مالا أو غير مال. طيب يقول ولا أصل ولا أسر بآياتنا من قليلا، ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس، جعلناك أي صيرناك خليفة في الأرض عمن؟ عن الله، لا لتعلم الله بما يفعل عباده ولكن لتمضي شرع الله في أرض الله، أعرفتم؟ وقيل خليفة لمن قبلك من الناس، خليفة لمن قبلك من الناس، والمعنى الأول أسد لقوله تحكم بين الناس بالحق. طيب تحكم بين الناس بالحق وهو ما رضيه الله عز وجل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مخاطب من؟ نبي، ولا تتبع الهوى، فالله عز وجل ليس بينه وبين الخاطب نسب، حتى رسله يخاطبهم بمثل هذا الخطاب الشديد الغليظ، ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ويقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هكذا يخاطب الله رسله وأنبياءه، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله العفو والعافية. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. هذه جملة تأسيسية مستقلة تعليلية، كل من يضل عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. والنسيان هنا ليس المراد به الذهول، ذهول القلب عن شيء معلوم، بل المراد به الترك، كما قال تعالى نسوا الله إيش فنسيه، وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أي ترك. طيب يقول بما نسوا أي بما تركوا يوم الحساب فلم يعملوا له. وقرأ آية الحسن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أنزلنا التوراة بعد أن كتبها عز وجل في الألواح أنزلها على موسى، فيها هدى ونور، هدى يهتدي به الناس ونور يستضيئون به، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فوصف النبيين بالإسلام، لمن يحكمون بها؟ للذين هادوا أي اليهود، ومعنى هادوا رجعوا، فالربانيون والأحبار، لماذا؟ قال الربانيون والذي قبلها مجرور للذين هادوا، معطوف عليه على النبيون، يعني ويحكم بها الربانيون والأحبار، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الرباني هو العالم الذي يربي الناس على شريعة الله بعلمه وهديه. قال بعض العلماء الرباني هو الذي يربي الناس لصغار العلم قبل كباره، ولا شك أن هذا من التربية، لكن المراد بها ما هو أعم، يربيهم بالعلم بعد بالعلم وإيش بالهدي، هدي عمله. العالم لا يكفي أن يعلم الناس يحقنهم علوما، لا بد أن يكون له هدي يمشي عليه ويتبع، بل ربما يكون اهتداء الناس بهديه أكثر من اهتداءهم بعلم. فقول الربانيون هم الذين يربون الناس بالعلم بما يعلمونهم وبما يهدونهم به، والأحبار جمع حبر وهم العلماء، لكنهم أقل رتبة من الربانيين، بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا أي بما أحفظهم الله من كتابه. وقال الحسن أو غيره استوجعوا، استحفظت أي أودعته عنده ليحفظه، فهؤلاء استحفظوا من كتاب الله أي استودعوا، فجعل الكتاب عندهم مضيعة يحفظونه ويبلغونه، وكانوا عليه شهداء أي وبما كانوا عليه شهداء لعلمهم علم اليقين بأنه من عند الله، فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا هنا فيه صفات من أين؟ من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات فيه فوائد، منها تنبيه المخاطر، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فربما يأتي المخاطب النوم، لكن إذا حصل فيه ما يوجب الانتباه استيقظ وانتبه. ففي الالتفات فوائد، منها تنبيه المخاطب، ومنها ما يكون بحسب السياق وبحسب المخاطب، وهذا لا ينحصر، يعني لا يمكن أن تقول فيه الفائدة الفلانية في كل موضع. فيقول ومن نحن فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي تأخذوا بها ثمنا قليلا، وقد سبق أن من جملة ذلك إيش؟ الرشوة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من شرطية تفيد العموم، وبما أنزل الله عام، كل ما أنزل الله من لم يحكم به سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو غيرها، من لم يحكم به فأولئك هم الكافرون. وهنا قال هم الكافرون، وليس المراد بالحصر هنا الحصر الحقيقي، لأن من الكافرين من ليس كذلك، لكن هم الكافرون بالنسبة لأخذهم الكتاب، هؤلاء هم الكافرون به. وقرأ من؟ وقرأ الحصر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، نفشت أي رأت فيه ليلا، النفش الرأي ليلا، وكنا لحكمهم، ولم يقل لحكمهما، وذلك لأن الحكم يتضمن عدة أمور: حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به. فهنا الحاكم اثنان والحكم اثنان أيضا، حكم داود وحكم سليمان، والمحكوم عليه جماعة أصحاب الغنم وأصحاب الحرث، اختصموا إلى داود فحكم بحكم، واختصموا إلى سليمان فحكم بحكم. بين الله تعالى أنه فهمها سليمان، قال ففهمناها سليمان. وكان حكم سليمان أن يأخذ أصحاب الحرث الغنم وينتفعوا بها حتى يقيم أصحاب الغنم الحرث فيعود كما كان، فجعل أصحاب الغنم يستغلون الحرث، يصلحون الحرث، وأولئك يستغلون الغنم. قال الله تعالى ففهمناها سليمان. وكلنا أتينا حكم وعلم. عندك الشرح؟ أقرأ علينا الحكم.
وكلنا أتينا حكما وعلما، وذلك أن الله تعالى قد قال وكلا آتينا حكما. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله شاهدين. قال فحمد سليمان بصوابه ولم يذم داود لخطئه، ثم قال إن الله أخذ على الحكام عهدا بأن لا يشتروا به ثمنا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا، ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة إلى آخر الآية. قلت والحديث الذي أشار إليه إياس خرجه أصحاب السنن من حديث بريدة، ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد وليس في شيء منها أنه اجتهد فأخطأ، وسيأتي حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب. واستدل بهذه القصة على أن للنبي أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي، لأن داود عليه السلام على ما ورد اجتهد في المسألة المذكورة قطعا، لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمان بفهمها دونه. وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده، فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة، وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأ. وأجاب من منع الاجتهاد أنه ليس في الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأ، وإنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسليمان فقضى فيها سليمان لأن الله فهمه حكمها ولم يقض فيها داود بشيء. ويرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقد في صورة هذه الواقعة، وقد تضمن أثر الحسن المذكور أنهما جميعا حكما، وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصري ولم يذم داود لأن فيه نقصا لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال وكلا آتينا حكما وعلما، فجمعهما في الحكم والعلم، وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال وأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح. ولا يخلو قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أن يكون عاما أو في واقعة الحكم فقط. وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكما ولا علما، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في الواقعة فلا يكون تعالى أخبر، وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ. وغايته أنه أخبر بتسهيل سليمان، ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به. قلت ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ. ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم.